بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. محمد ماليزيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. السؤال الأول بالنسبة لمريك فضل، يوم عرفة يوم النحر وأيام تشريق، وما هي الأعمال المشروعة بالنسبة لغير الحاج؟
إن شاء الله.
ما هي صفة تكبير المقيد؟ صفة يعني ثلاث مرات أو أربعة أو خمسة أو مستوح.
طيب.
السؤال الثاني، في شخص يعني كثير ما يتخلف مني وأعطيه، لكن مثلا يقول لي بعد 10 أيام رجال فيها، نجي بعد 10 أيام يقول لي لسه ما عندي، ما كل مرة تكون. وهو عنده شوية استهتار، يعني ماله قليل ويذهب يأكل في مطاعم ما يقدر يتحملها ماديا. فإذا هو محتاج المال وأنا محتاج المال، هل لو ألزمته أنه يرجع لي المال الآن يكون دخلت يعني خالفت الله تعالى نظرة إذا ما يسأل؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثالث، يعني كثير ما أشوف ناس في الشارع مساكين يطلبون صدقة يطلبون مال، لكن إذا وجدت واحد سنين يدخن ما أعطي، علي شيء ولا أفضل أعطي؟
طيب.
السؤال الأخير بالنسبة للصلاة بين السواري، يعني هل إحنا مثلا عندنا في المسجد تاعنا هنا في مكان أنا أخذ شكرة في هذا يكون قدامي سارية وقلت سارية، هل يدخل في هذا؟ وفي مسجد آخر
كيف يا محمد وصل له؟ عفوا محمد، كيف وصف المسجد اللي عندك؟
هي يكون امامي عمود وخلفي عمود، انا اصلي بينهم الاثنين عشان اخذ الامامي شكرا.
اي
عادي كذا ولا في صلاه بين السواري؟
يعني الصلاه فرديه ولا الصلاه مع الجماعه؟
لا لا في النافله.
النافله. طيب ان شاء الله يا محمد.
لكن في مسجد اخر انا صليت فيه لاحظت ان الصف الثاني ما يصلون فيه، الصف الاول ثم الثالث، فسالت قالوا لي ان لانه في ساريتين في المسجد في الصف الثاني فما حد يصلي فيه.
الصف الثاني ما لأن فيه سارية، ها؟
نعم في سارية يمين سارية يسار فما يطلون في أبدا.
نعم. نعم واضح واضح، أبشر. مرحبا أخوي محمد، أهلا وسهلا. تفضل أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت من إسبانيا تسأل، هي في السنوات الماضية كانت تذبح الأضحية عند أحد أشخاص ممكن في مكان للذبح، لكن هذه السنوات الحكومة الإسبانية وكذلك في فرنسا وضعوا شروط، وهناك إحجازات كثيرة، المسلم لا يستطيع ذبح الأضحية إلا عن طريق المختبر مكان للذبح خاص المسلخ.
المسلخ. نعم.
والأثمنة بهضة، هي تقول هل يجوز هذه السنة أن تأخذ الأضحية عند الجزار، لكن سمعت أنهم لا يذبحون يوم العيد، وهي تسأل هل يجوز، هل تسمى هذه أضحية أم لا؟
إن شاء الله.
عندك سؤال شيخي؟
نعم نعم.
السؤال الثاني، أخ من فرنسا يسأل، هو كذلك نفس المشكل ويريد أن يبعث بثمن الأضحية إلى عائلة في البلد الأصلي، وهذه الأضحية تسمى باسمه وباسم العائلة التي ستضحي هناك، هل لهم نفس الأجر؟ هل يكونوا شركاء في هذه الأضحية؟
والشخص يعني قريب له ولا كيف؟
أي شخص سواء كان قريب أو فقير أو محتاج، أي
يعني يشركهم في 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 الأضحية، ها؟
الأضحية. نعم
نعم.
مثلا هو يبعث ثمن الأضحية.
نعم.
يبعث ثمن الأضحية لشخص ما، وهذا الشخص عندما يريد الذبح يسمي الشخص الذي بعث له الثمن معه هو وكذلك.
إيه، لكن الذي في فرنسا يبعث ثمن الأضحية كاملا ما يجعله يشترك معه في الثمن.
لا 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 لا, لا
في الثواب بس. نعم.
هو الذي يبعث الثمن هو الذي يشتري الأضحية.
نعم واضح.
يبعث ثمنها عفوا ثمن.
نعم واضح واضح نعم.
يا شيخ بن سؤال آخر من فضلك، أنا استسمح من المخرج، قلت له سؤالين فقط.
لا لا اسأل 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 ما شئت تفضل.
شيخ عندما مثلا شخصا ما كيف امرأة أو رجل عندما يريد إصلاح ذات البين بين شخصين أو عائلتين أو ويسأل هذا ويسأل لكي يتحرى يعرف كيف يتدخل يعرف أين هو المشكل، هل هذه تسمى نميمة بغير ما يعرف الإنسان؟ مثلا أنا أريد أن أصلح بين شخصين وبين أختين وأسأل هذه ما هو السبب كيف أتحرى من هذه وأتحرى من هذه، هل هذه تسمى نميمة؟
إن شاء الله يا أم مريم.
الله يكرمك يا شيخ.
مرحبا أختي. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي سؤالين بسألك ياهم.
إيه.
عندي صديقاتي يطلعون من فلوس الزكاة اللي بتسديد غرامات سيارات ويدفعون رواتب خدمات، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ أنا قلت لهم إنه حرام.
أصبر أصبر، يطلعون من فلوس الزكاة؟
لتسديد غرامات سيارات ومخالفات وسالك.
طيب الغرامات حقتهم هم ولا غيرهم؟
لا لهم هم.
يعني من فلوس الزكاة يسددون غرامات سائل المرور وسالك وكذا.
أيوة.
من زكاتهم هم.
أيوة من زكاتهم.
طيب. طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إحنا عندي أختي تزوجت من سنة ونص بس طلع الزوج مش صالح، يعني راعي الله يهدينا راعي مسدرات وراعي نساء ومش زين فطلقت منه، فهل هي حقوق منه؟
حقوق منه هو؟
هي وأهل غشونا ما قالوا لنا.
إي يعني هو
صالح وراعي صلاة وراعي دين.
طيب جابت منه أولاد؟
لا.
إيه يعني الآن هي تطلقت منه خلاص؟
أيوة تطلقت.
طيب يا أم عبد الله أبشري. مرحبا أختي. طيب محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل عن فضل يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ويسأل أيضا عن الأعمال المشروعة لغير الحاج في مثل هذه الأيام، وأيضا يسأل عن صفة التكبير المقيد. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة ليوم عرفة هذا من أيام الله العظيمة، ولذلك هذا اليوم الوقوف في عرفة هو ركن الحج الأعظم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحج عرفة، مع أن الحج له أركان غير الوقوف بعرفة، لكن لأهميته أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. وبالنسبة لعرفة هذا كما ذكرت من أيام الله العظيمة، يشرع فيه للحجاج ولغير الحجاج الإكثار من الدعاء والإكثار من ذكر الله عز وجل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما قلت خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر الحجاج وغير الحجاج جميع المسلمين يكثرون من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسن لغير الحاج يسن أن يصوم يوم عرفة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وجاءت روايات كثيرة لهذا الحديث كلها تشير إلى أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب السنتين كاملتين، أما الحجاج فلا. النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصه على الطاعات والعبادات لم يصم يوم عرفة في حجة الوداع، ولذلك الحاج منهي عن صيام يوم عرفة لكونه متلبس بعبادة عظيمة تحتاج إلى جهد وطاقة، ولذلك ما هو فيه خير من يعني صوم هذا اليوم، فهو متلبس بركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وبالنسبة ليوم النحر هو يوم العاشر، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، والذي امتن الله عز وجل على أهل الإسلام ووهبهم ومنحهم وأهداهم عيدين فقط، وأبطل جميع الأعياد التي كان عليها أهل الجاهلية. ولذلك ليس عند أهل الإسلام إلا عيد الفطر الذي يأتي بعد فريضة الصيام وركن الصيام، وعيد الأضحى الذي يأتي بعد حج بيت الله الحرام. ولذلك هذا اليوم يسمى بيوم النحر، وهذا اليوم من أعظم الأيام عند الله، وأفضل ما فيه إراقة الدماء لله عز وجل. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالحجاج يذبحون الهدايا، وغير الحجاج يذبحون الضحايا. ولذلك هذا اليوم بالنسبة لأعمال الحجاج في هذا اليوم، أول ما يأتون منى يرمون جمرة العقبة وهي تحية منى، ثم يذبحون الهدي. والآن الحجاج لا يذبحون بأيديهم، وإنما يسر الله عليهم هذه الجهات التي تتولى ذبح الهدايا، ثم يحلقون أو يقصرون. أما الرجال فالحلق أفضل، وأما النساء فلا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها، وإنما تقصر من شعر رأسها قدر أنملة، والأنملة هي يعني عقدة الأصبع، مقدار عقدة الأصبع. ثم بعد ذلك يطوفون طواف الإفاضة وهو طواف الحج. قال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويسعون إذا لم يكن قد قدموا السعي في أول الحج. بالنسبة لهذا اليوم يوم العيد، يشرع فيه التهنئة بين المسلمين، ويسن أيضا أن يأكل الإنسان من أضحيته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل من أضحيته ويأكل من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. والأضحية طبعا سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، لا ينبغي للإنسان أن يتركها، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، هي سنة أبي الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فانتضى محمد صلى الله عليه وسلم سكينه باليمين، وأضجع كبشين أقرنين أملحين، فقال في الأول بعدما قال: بسم الله الله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد، والثاني: بسم الله الله أكبر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أيام التشريق يا محمد، أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد، واختلف العلماء في سبب التسمية، ويظهر بأن أقرب الأقوال أن الحجاج كانوا يشرقون اللحم بعدما يملحونه ويعرضونه للشمس حتى لا يسري إليه الفساد، وقيل معاني أخرى والله تعالى أعلم. وهذه الأيام لا يجوز لغير المتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام. ولذلك يوم العيد الأضحى محرم صومه، وأيام التشريق هذه منهي عن صيامها، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى الذين اعتادوا صيام الأيام البيض أن لا يصوموا اليوم الثالث عشر الذي هو أول أيام البيض، لا يصومونه، وإنما إذا أحبوا الصيام يصومون ما بعده، الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أو يصومون الرابع عشر والخامس عشر ثم يصومون يوما آخر من الأيام القادمة. بالنسبة لأيام التشريق بارك الله فيك، الحجاج لديهم عمل هناك وهو رمي الجمرات الثلاث، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويلزمهم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق، والعمدة الليل وليس النهار، يعني بالنسبة للمبيت الليل، وينامون أغلب الليل، يبيتون أغلب الليل في منى ثلاثة ليال، إلا لمن أراد التعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بالنسبة للمسلمين ينبغي لهم أن يظهروا الفرح والسرور في يوم عيد الأضحى المبارك كما أظهروا في يوم عيد الفطر المبارك، وذلك يكون بالتهنئة، يهنئ بعضهم بعضا ويلبسون الجديد، وكذلك يعني بالنسبة يعني رب الأسرة عليه أن يوسع على أولاده وعلى زوجه وعلى أهل بيته، يوسع عليهم بشيء من الأمور من غير إسراف ولا مخيلة، وأن يمارسون اللهو المباح البريء من دون تهتك ولا يعني معصية. هذا الذي ينبغي للإنسان، وينبغي للناس أن يهتموا لهذا اليوم، لأنه للأسف الشديد نسمع عبارات من بعض الناس يقول لك والله العيد تغير، ها يقولون العيد تغير، العيد مو مثل أول. لا، العيد هو العيد، أنت اللي تغيرت، وأنت اللي تغيرتي بسبب عدم الاهتمام بالعيد. طبيعي جدا اللي ينام عن صلاة الفجر وعن صلاة العيد، وطبيعي اللي يسهر وينام إلى الظهر أو إلى العصر ما يذوق طعم العيد، ما يذوق حلاوة العيد، ما يعيش الأجواء الإيمانية والروحانية في العيد. ولذلك اهتموا بالعيد، بارك الله فيكم على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما صفة التكبير يا محمد، بالنسبة للتكبير عندنا على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول بداية عشر ذي الحجة وينتهي بآخر أيام التشريق، والتكبير المطلق المقصود فيه أن يكبر في غير المساجد، هذا يسمونه التكبير المطلق، في الأسواق، في البيوت، في المكاتب، في السيارات مثلا، هو راكب السيارة مثلا أو راكب أي وسيلة من وسائل النقل. أما التكبير المقيد فيبدأ في الراجح من أقوال أهل العلم من فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وينتهي بآخر أيام التشريق، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر فإن التكبير المقيد ينتهي بصلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق. والمقصود بالمقيد هو التكبير الذي يقال بعد الصلوات الخمس ومدته خمسة أيام، خمسة أيام، بارك الله فيك. وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وليس هناك يعني تقييد بعدد، وإنما يكبر ما شاء، يكبر ما شاء، يكبر ثلاث أربع خمس ست سبع، لا بأس بذلك عموما. ويرفع الرجال أصواتهم بالتكبير وتخفض النساء أصواتهن بالتكبير. هذا باختصار يا محمد من ماليزيا، بارك الله فيك. محمد من ماليزيا يقول هناك شخص يتسلف مني كثيرا ويقول سأرد لك بعد عشر أيام بعد كذا، يقول له هو يتساهل ويأخذ هذا المبلغ ويذهب إلى المطاعم ويأكل يعني بهذا المبلغ، وواضح عليه التساهل. يقول أنا أحتاج إلى المال، هل إذا ألزمته الآن بالدفع وهو غير قادر يكون علي شيء؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أقرض شخصا لحاجة مثلا فإنه يؤجر على ذلك، وإذا أقرضه مرة ثانية فهي كصدقة، صدقة يكون له أجر صدقة. الأمر الثاني، لا ينبغي للإنسان أن يبذل ماله للأشخاص المستهترين بالتعامل مع هذه الأموال، أو المتساهلين، أو المبذرين، أو الذين يستخدمونها في المحرمات مثلا أو في المشتبهات، ما ينبغي للإنسان، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المسألة الأخرى أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا أقرض شخصا وظهر عليه المماطلة مع قدرته على السداد أو عدم قدرته، لكنه يستعمل هذه الأموال في أشياء لا قيمة لها ولا طائل تحتها، وقد يكون ضرها أقرب من نفعها، ينبغي له أن لا يقرضه مرة ثانية. ذلك لما جاء في الحديث، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. بالنسبة لصاحبك الآن إذا كان فعلا غير قادر على السداد أنظره، وذلك لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما إذا كنت أنت محتاج إلى هذا المال حاجة ضرورية، حاجة ضرورية، وأنت تعلم استهتاره وعدم مبالاته وباستطاعته يقترض من غيرك، ممكن تطالبه لأن لك الحق الكامل، لكن عموما أنظره حتى يجد ما يسدد به، ثم بعد ذلك توقف عن يعني إقراضه لما ذكرت لك من قواعد وضوابط. محمد من ماليزيا يقول أحيانا أصادف الشارع من يسأل لكن أجده يشرب الدخان، هل إذا ما أعطيته علي شيء؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا تصدق على الآخرين إنما يبتغي الأجر والثواب من الله، ولو أن هذا المتصدق عليه استعمله في معصية الله من دون علمك أنت ولم تظهر هناك علامات على أنه سيستعمله في معصية الله فالأجر لك والوزر عليه. أما إذا ظهرت علامات على أن هذا الشخص المتسول أو هذا الشخص الذي يسأل ممكن أن يستعملها في معصية الله فلا يجوز للإنسان أن يتصدق على من ظاهره أنه يريد أن يستعمل هذا المال في معصية الله، ذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذا الرجل الذي يعني أنت رأيته يدخن طبيعي جدا سيأخذ صدقتك ويشتري بها دخان، والدخان باتفاق الجميع على أنه منهي عنه، والغالبية الساحقة من أهل العلم على تحريمه، على تحريمه أخذا من تقارير وزارة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، تقارير وزارات الصحة الهيئات الطبية على أن التدخين مضر بالصحة وأنه سبب قد يكون سبب من أسباب مرض السرطان عافانا الله وإياكم، لذلك لا تعطيه وليس عليك شيء. محمد من ماليزيا يسأل يقول بالنسبة للصلاة بين السواري، يقول أحيانا لما أقوم أتسنن أصلي إلى سارية وخلفي سارية أخرى ورأيت مسجد يعني ما يصلون بين السواري، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة بين السواري الراجح من أقوال أهل العلم أنها مكروهة، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نطرد على عهد عمر عن السواري أو كما ورد، والمعنى بأن الصلاة بين السارية إن لم يكن ثم حاجة مثلا فإن أهل العلم كرهوها استنادا على ما ثبت عن عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد الثاني وسنته مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعها، ولكن لو صلى أحد بين السواري صحت صلاته. وإذا أردت أن أرتب لك المسألة فهي كالتالي: أولا بالنسبة لصلاة المنفرد خلف السارية، صلاة المنفرد لوحده خلف السارية فإن هذا من السنة لأنه يتخذ السارية سترة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتخاذ السترة إذا أراد المصلي أن يصلي، والجمهور حملوا الأمر على الاستحباب لوجود ما يصرفه عن الوجوب. وبالنسبة لصلاة الجماعة، بالنسبة للصفوف صلاة الجماعة بين السواري فينظر، فإذا كان ثم حاجة خاصة في يوم الجمعة مثلا أو في المساجد التي يكثر فيها من يصلي فيه مثلا فلا بأس بذلك، والكراهة تزول إذا وجدت الحاجة كما هي قاعدة أهل العلم، قاعدة أهل العلم أن الكراهة تزول إذا وجدت حاجة. أما إذا لم تكن ثم حاجة وإنما المسجد واسع والعدد قليل فلا ينبغي الصلاة بين السواري لكراهية الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة بين السواري، ولو صلوا لصحت صلاتهم. وأشير إلى نقطة وهي أنك إذا دخلت المسجد ووجدت الصلاة قائمة وهناك صف ثان بين السواري فهل تنشئ صفا جديدا أو تلحق بهذا الصف؟ لا، الحق بهذا الصف ولا تنشئ صفا جديدا. فأعلى ما يمكن أن يقال عن الصلاة بين السواري الكراهية، مع قول بعض العلماء بجوازها مطلقا وبعدم الكراهية. وأما صلاتك خلف الصف أو إنشاؤك صف فهذا فيه مجموعة من المناهي، منها أنك انفردت وصليت فذا خلف الصف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لفذ خلف الصف، ومنها أيضا أنك حرمت نفسك التقدم إلى الصف الثاني، ولا شك بأن الصف الأول هو أفضل الصفوف ثم يليه الثاني وهكذا. الأمر الثالث أنك ما سددت الفرجة التي أمامك في الصف وأخللت بهذا، وهناك أشياء كثيرة، لكن عموما أحببت أن أرتب لك هذه المسألة لكونك طالب علم تعلم أيضا من حولك في مدينتك بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك أخت من أسبانيا كلفتها السؤال، تقول كانت تذبح الأضحية في السنوات الماضية، الآن هناك قوانين سواء في فرنسا أو في أسبانيا شديدة جدا في قضية الذبح في المسلخ، تقول ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وذبحها لا شك بأنه طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى قال فصل لربك وانحر، والجل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأفضل يوم في أيام العيد وأيام التشريق هو إراقة الدم لله عز وجل، يريق الإنسان الدم تقربا إلى الله عز وجل، مخالفا بذلك أهل الإشراك الذين كانوا يقدمون قرابينهم ويريقون الدماء على عتبات أصنامهم وقبورهم وأشجارهم وطواغيتهم كالجن والسحرة والكهان والعرافين، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبطل عقائدهم وأصبح الذبح لله وحده لا شريك له. بالنسبة للإنسان إذا لم يستطع الذبح في كما ذكرت في الحالة التي وصفتيها، ممكن أنه ينقل أضحيته خارج البلاد ويوكل من يذبح عنه، ويكون بذلك ولله الحمد قد استجاب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بالإمكان الذبح في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني بعد يوم العيد، العيد هو اليوم الأول ثم اليوم الثاني وهو الأول من أيام التشريق، اليوم الثالث وهو الثاني من أيام التشريق، اليوم الرابع وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، هذه كلها أوقات للذبح، لأن الذبح يا أخواني يكون في أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام، هذا كله بالنسبة للضحايا والهدايا اللي يهديها الحجاج، كلها تكون في هذه الأيام الأربع، يذبح في الليل والنهار. إذا أمكنها الذبح في اليوم الثاني أو الثالث مثلا أو الرابع، الأفضل أن تذبح هناك. أما إذا لم تستطع والقوانين صارمة والشروط صعبة، صعب تنفيذها على أرض الواقع، ممكن ترسلها إلى بلدها أو إلى مدينة أخرى تذبح بالنيابة عنها ولها الأجر. أم مريم تقول هناك شخص في فرنسا يريد أن يبعث إلى بلده الأصلي بثمن أضحية يسميها باسمه، ثم يشرك من ينوب عنه بذبح الأضحية في ثواب الأضحية، ما حكم ذلك؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، يجوز ذلك، يجوز للإنسان أن يبعث بأضحيته مثلا إلى بلده الأصلي ويقول لقريبه أو صديقه مثلا، يقول له اذبحها وأنا نويتها عني وعنك من حيث الأجر والثواب، فيقول بسم الله الله أكبر اللهم عن فلان وعني أيضا، لا حرج في ذلك، فيجوز الاشتراك في أجر وثواب الأضحية، ولا يجوز الاشتراك في ثمن الغنم، في ثمن الغنم وهي الضأن والمعز، أما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك في ثمنها إلى سبعة، فتجزئ البقرة عن سبعة وتجزئ البعير عن سبعة في الثمن يعني، وأيضا كل ينال أجره، فكل سبع عن شاة، أما الشياه أما الغنم فالضأن والمعز فلا يجزئ الاشتراك في ثمنها، وإنما يجوز الاشتراك في أجرها وثوابها مثل الحالة اللي ذكرتيها أنت بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول يعني لو أن إنسانا أراد أن يصلح بين اثنين مثلا أو عائلتين أو شخصين، هل إذا سأل بعض الأسئلة الدقيقة من هنا ومن هنا تكون هذه نميمة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للصلح بين الناس عبادة من العبادات الجليلة وقربة من القربات العظيمة، ولذلك الله جل وعلا قال والصلح خير، يقول جل والصلح خير، قل جل وعلا فأصلحوا بينهما، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلح بين المسلمين كثيرا، بل إنه مارسه عمليا بنفسه صلى الله عليه وسلم، فأصلح بين اثنين من الصحابة، أصلح بين قبيلتين من قبائل الأنصار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصلح، بل جعل الصلح من الأعمال التي ينبغي أن لا يغيب أن لا تغيب عن المسلم، قال وأن تصلح بين اثنين صدق، وأن تصلح بين اثنين صدق. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للداخل في الصلح بين اثنين أو بين الطرفين من الضروري جدا أن يطلع على المشكلة، طبيعي جدا أن يطلع على المشكلة وأن يعرف تفاصيل المشكلة. فهذا ليس من الغيبة وليس من النميمة، ها؟ هذا ليس من الغيبة وليس من النميمة. فإذا طلب منك مثلا يا أم مريم نريدك أن تصلحي بين اثنين، بيني وبين فلانة، بيني وبين فلان مثلا، طبيعي جدا ستسألين ما هي المشكلة، وتسألين بعد ما الذي يعني سبب المشكلة، ما الذي أطلق شرارة المشكلة مثلا، من دون التفاصيل، الدخول في التفاصيل ليس لها علاقة في المشكلة. إذا دخلت في تفاصيل وسألت عن أشياء ليس لها علاقة بهذه المشكلة، نعم هذه دخلت في خصوصيات القوم. أما إذا كان لا، مجرد تسألين ما هو السبب، ما الذي دفع، هذا من ضروريات الإصلاح، يعني أدوات الإصلاح ما يمكن أن تتم إلا بمعرفة يعني السبب، سبب المشكلة هنا وسبب المشكلة هنا، تستطيعين من خلاله أن تتكون عندك فكرة حتى تصلحين تحكمين مثلا بينه، لأن الإنسان قد يشتكي إليه شخص ويتأثر بشكواه وبتظلمه مثلا وبتوجعه وبإظهار الحزن، ما يجوز يحكم له للشخص حتى يسمع من الطرف الآخر. ولذلك أنت تقومين في مثل هذه الحالة مقام القاضي، ها؟ مقام القاضي، ولست في مقام المفتي. المفتي يجيب على ضوء السؤال، القاضي لا، لابد من أن يسمع من الخصمين ومن الطرفين، ولابد أن يستنطق هذا ويستنطق هذا، وثم بعد ذلك تنضج عنده القضية والمسألة، وبعد ذلك يبدأ بالصلح. يعني أنت مثل هذا تقول لا، فلان تنازل عن كذا وفلان تنازل عن كذا بهذه الطريقة. فهذه إذا كان في أصل صلب الموضوع هذا ليس من الغيبة ولا 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 أصلا. النميمة ما هي؟ النميمة الإفساد بين الناس، فما في داعي ذكر النميمة هنا. النميمة أن الإنسان يتعمد ويتقصد الإفساد بين الناس، لا، هي ممكن تقول يعني تقولين هل هذه غيبة لما يخبرني عن شيء؟ لا، هذا ليس من الغيبة. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي بيت وأخوي وزوجته بعيش فيه، بس هم ما بيصلوا، يعني صلوا أحيانا بتركوا أحيانا ما بصوموا، هل علي ذنب في سكانه في البيت؟
ما يصلوا؟
ما بصلوا، يعني فترة يصلوا فترة يتركوا، مرات فترة طويلة يعني.
أنت مأجرة لهم ولا متبرعة؟
لا مجان، متبرعة بالسكن.
طيب،
هل علي ذنب في سكنهم؟
طيب،
وما بصوموا، لكن محترف أخوي بالصلاة، يعني لما تتكلم معاه بقول إن شاء الله ربنا يهديني.
طيب،
لكن ما بصلي.
أيوة.
على الثاني يا شيخ، أنا بلبس عباية الرأس، هل في بلدي لو لبستها والنساء بلبسوا خمار، هل على شيء؟ دائما بلبسها.
في بلدكم ما يلبسونها؟
ما يلبسونها، لكن أنا بشوفها ساترة بلبسها، هل علي شيء؟
طيب،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حاب أسأل عن تناول اللحوم في السفر، تناول اللحوم والدجاج إذا كان لسفر لمدة أسبوعين بدون إقامة، بس سفر مع رجعة، وللمطاعم السريعة يوم نمر على المطاعم السريعة لا يكون مكتوب عليها حلال، فقط نأخذ قطع دجاج أو فاق، هل هذا يجوز تناوله؟
إن شاء الله.
أم لا؟
مرحبا. أم عامر.
بارك الله فيك يا شيخ على هذا المجهود، وجزاك الله ألف خير. أنا عندي أنا سألتك يا شيخ عن هذا الشخص اللي أخذ المبلغ من الورث وما عمل المسجد.
نعم.
فالحين هذا الشخص يعني أرسلت له مقطع الفيديو.
إيه؟
إنك أنت الجواب اللي جاوبته. فالحين شنو تبين لي؟ تبين فأول شيء صار رجل كبير في العمر يعني.
نعم.
فقال إن أنا هذا المبلغ بنيت فيه بنيان، هذا البنيان استفدت منه، ولكن ما أذكر إيش كثر استفدت منه والأرباح اللي جتني منه هذه كلها ما أذكرها. يقول بعدين أنا ما كانت نيتي إني أسرق هالمبلغ، يعني كانت نيتي إني يعني أشوف نفسي أسوي لي مشروع وبعدين أعمل المسجد. والشيء الثاني بعد يا شيخ انه هو بنى هالمبنى فوق ارض شريكه مو ارضه.
أيه.
الشريكه كان ياخذ معاه الارباح وشريكه ما يعرف ان هذا مال حرام يعني انا اعتبره مال حرام. شريكه الحين يعني اخذ الارباح وهو ما يعلم يعني هم شركاء وهو ما اعترف لاحد. هو الحين هذا الشخص ما اعترف الا لي انا.
نعم.
لان انا اقرباء الاصدقاء لهذه العائله.
نعم.
فهو معترف فهو الحين بعد في شيء يقول الحين انا خلاص بنيت المسجد وبنيته وكفيت ووفيت فلوسه واخجل اني اقول لاسرتي واخواني اني انا فعلت كذا وكذا وكذا فما ادري هو الحين محتار.
طيب اختي ام عامر بالنسبه للمبلغ اللي طلعوه علشان المسجد الورثه جميعا اخرجوه على انه وقف للمسجد هذا الكلام
وقف للمسجد.
إيه؟ هو أخذه واستثمر بهذا الطريق
من 20 سنة صح.
آه.
استثمر من والشريك الحين الشيء الثاني اللي يعني الواحد ما له حل فيه إنه شريك في شريك في الأرباح.
نعم.
وهو ما له علاقة بهالمبلغ الحرام يعني.
نعم. شريكة ما عنده علم ولا عنده خبر ولذلك أموره. نعم. يعني لكن بالنسبة للرجل نعم
الحين صار عنده علم الحين صار عنده علم الشريك.
أبشري أبشر يا مام.
والحين يا شيخ يعني أنا أعطيته حل هل هالحل حلي أنا صحيح؟
أيوة.
لأني أنا الحين أحس بالذنب وتأنيب الضمير هل إنه يرجع فلوس خواته وإخوانه وخلاص
يرجع. لا هو أختي الفاضل هو الآن استثمر أموال وقف هو استثمر صحيح. أموال وقف الآن مدام الورثة كلهم قالوا هذا المبلغ هذا وقف مسجد خلاص الآن صار هذا المبلغ لله عز وجل ولذلك صحيح. سأجيبك إن شاء الله الآن على كيفية يعني النماء اللي حصل من هذا الوقف وين يوديه.
إنزين يا شيخ الحين هو بنى المسجد ويعني حاول إنه يجيب فلوس وبنى المسجد 13,000 خلاص قطها على المسجد. الحين أنا يعني تعرف بعد هو ريال كبير فشوية بالإقناع في الإقناع يقول خلاص الحين أنا وأنا الحين أحس بتأنيب الضمير يا شيخ إني أنا مو قادر أقول لأسرته راح تصير مشاكل. فما أنا
لا 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 بعطيك إن شاء الله بعطيك جواب إن شاء الله. أبشر يا عامر
إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب الأخت أم عبد الله من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندي صديقات لما يطلعون مال الزكاة تقول يطلعونها ويسددون فيها غرامات المرور ويسددون فيها بطاقات سالك وشيء من هذا القبيل تقول ما حكم ذلك يا أم عبد الله بارك الله فيك. بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام قرنها الله جل وعلا بالصلاة في أكثر موضع من القرآن قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولذلك هذه العبادة الجليلة بينها الله عز وجل في كتابه وبين من يستحقها وفصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا واضحا لا لبس فيه وعليه يحرم على الإنسان أن يخرج زكاة ماله لنفسه أو أن يستفيد منها لنفسه أو أن يتعامل بشيء معين يعود بالنفع إلى نفسه ومن ذلك دفع الغرامات فغرامات المرور هذه لا يجوز أن تخرج من زكاة الشخص كذلك غرامات بقية البطاقات التي يعني الأمور التي تستهلك كيف الإنسان يصرف زكاته على نفسه كيف يصرف الإنسان زكاته على نفسه الآن جماهير أهل العلم يقولون الولد ما يعطي أبوه من زكاته والأب ما يعطي ابنه من زكاته لماذا لأنه يحمي ماله بمثل هذه الطريق هو حمى ماله فلذلك أخبر صديقاتك بأنهم ما زكوا إلى الآن أي زكاة أخرجوها في سداد مخالفات مرورية في دفع سالك في دفع رسوم مثلا إدارية لأي جهة من الجهات هذا كله باطل ولا يجوز بالنسبة لموضوع الزكاة ويحرم عليهم هذا الفعل ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسألوا أهل العلم قبل أن يقدموا على مثل هذا حتى الضرائب لا يجوز للشخص أن يقول والله أنا أحسب الضريبة المضافة أحسبها وأنقصها من الزكاة بأي حق هذا حق لله عز وجل جعله الله في مال الأغنياء للفقراء وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أخبريهم بهذا وقولي لهم يتوبون إلى الله ويستغفرون الله عز وجل ولا يتلاعبون بالزكاة. أم عبد الله تقول يعني أختها تزوجت من رجل وتبين بأن هذا رجل غير صالح والعياذ بالله ويستعمل بعض الأشياء المحرمة، تقول أختي تطلقت الآن وأهل أهل هذا الولد غشونا قالوا بأنه صالح وشيء من هذا القبيل، وتسأل تقول ما هي حقوق أختي. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لولي المرأة، ولي المرأة لا يجوز له أن يزوجها من غير صالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويجب على ولي المرأة الذي جعله الله وليا لها حتى يحميها ويحافظ عليها ويختار لها الصالح أن لا يستعجل في الموافقة على الزواج من شخص ما يعرف هذا الشخص، ما يعرف هذا الشخص، وإنما يطلب الانتظار ثم يبدأ يسأل عن أخلاق هذا الرجل، عن دين هذا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لاحظ ذكر الخلق مع أن الخلق من الدين، لكن هناك بعض المتدينين ليس على خلق والعياذ بالله، شخص قد يكون من أصحاب الجمعة والجماعات من الصفوف الأولى لكن بخيل، من الذي يزوج بخيل؟ وهل هناك داء أدوى من البخل؟ هناك أشخاص قد يكونون من أصحاب التدين لكن عند أخلاق سيئة جدا، كيف الآن إذا ما سألت عن أخلاقه كيف أزوج ابنتي أو موليتي لمثل هذا الرجل؟ فلا يجوز. يعني أنا تأتيني أسئلة والله مؤلمة جدا، فينتظر. وبعدين نصيحة لكل أحد، لا تسألون أهل الولد وأقارب الولد، ما في أحد يسب عياله، ما في قريب يسب قريبه. يعني في حوادث كثيرة مرت علي، امرأة تقول زوجت ابنتي من شخص بعد ما سألنا خالته، وخالته قالت هذا ما يفارق المسجد لا جمعة ولا جماعة ومن أهل الصلاة، تبين ما يعرف يتوضأ. زوجته تفاجأت الرجل ما يعرف يتوضأ، وخالته وش تقول؟ خالته تقول من أهل الجمعة والجماعة، ما شاء الله مصلم سمي. الزوجة تفاجأت الرجل ما يعرف يتوضأ وتعلمها الصلاة، ويعني والعياذ بالله يعني يشرب وكذا. فلذلك لا تسألون أقارب الزوج، لا تسألون أقارب الزوج، ابحثوا، الإنسان عنده القدرة والاستطاعة في البحث. ولذلك هذه نصيحة يا أخواني يا أخواتي بالنسبة لموضوع التزويج، تزويج الرجل تزويج المرأة أيضا، يصير عند الإنسان يعني معلومات كافية حتى فعلا يضع ابنته عند إنسان يخاف الله عز وجل، وكذلك الرجل حتى يقترن بامرأة فعلا تصلح أن تكون أم العيالة، إنسانة دينة وخيرة وطيبة ومن أسرة طيبة. فلذلك أختي الفاضلة يعني أنت تقولين غشونا، والله إذا غشوكم من غشنا فليس منا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغش ليس في الطعام والشراب وفي التجارة والبيوع، هذا من أعظم الغش. أعظم الغش هو من تخدع إنسان تقول والله الولد هذا مصلي ومسمي وما يعرف المسجد، هذا من أعظم الغش. عموما أختي الفاضلة بالنسبة للحقوق عند المحكمة، المرأة هذه إذا رأت الآن أختك مثلا قالت والله أنا غشوني أهله أو أقاربه وقالوا لي كذا وكذا وأنتم والآن أنا يعني أصبحت الآن مطلق لأني أصلا ما يمكن أعيش مع رجل، أنا نشأت في أسرة صالحة وطيبة ومصلية ومسمية من أهل القرآن، أقترن برجل ما يصلي، لها الحق الكامل أن ترفع دعوة، وللقاضي أيضا له الحق أيضا أن يعوضها التعويض ما يسمى بالتعويض الأدبي، في ضرر نفسي لحق هذه المرأة، في ضرر يعني مادي، في ضرر عائلي لحق هذه المرأة، فهذه عند القاضي بارك الله فيك وليس عندي. ولذلك إذا حبت أختك أن تلجأ للقضاء تذهب للقاضي وتعرض مشكلتها وتشوف القاضي ماذا يحكم لها. أم علي من السعودية تقول عندي بيت يسكن أخوي وزوجته، تقول تبرعت لهم فيه لكن ما يصلون ولا يصومون، وتقول بأن أخوي معترف بالصلاة لكن والله يهديني. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لتبرعك بإسكان أخيك زوجته مأجورة عليه إن شاء الله، تؤجرين على ذلك، لكن عدم لا يجوز الرضا بما هو عليه من ترك الصلاة والصيام، لأنه هادم لركنين من أركان الإسلام، وأنا أجزم يقينا أنه ما حج البيت، وأجزم يقينا أنه ما يزكي. ماذا بقي في أركان الإسلام؟ وش بقي عند أخوك من أركان الإسلام؟ اللي ما يصلي ولا يصوم أكيد ما يزكي، ولا عنده نية أصلا يحج البيت الحرام إلا يفتح الله على قلبه. لذلك قلت الفاضلة بارك الله فيك، أنت على أجر، لكن قولي له، ذكريه ما بين فترة أخرى، قولي اتق الله، ويقول عسى الله يهديني. الهداية تبي عمل، الهداية تبي عمل. الله عز وجل قال وهديناه النجدين، ها وهديناه النجدين، الله عز وجل أعطاك طريق الجنة وبين لك طريق النار، هذا طريق الجنة. وش الآن اللي يكلف إذا قام يصلي يصوم رمضان مع المسلمين؟ الآن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قريب من 2 مليار، ها يصومون الحمد لله كل رمضان، واللي ما الذي يجعله يشذ عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ عموما أخت الفاضلة، أنت ذكريه ما بين فترة وأخرى ونبهيه، وقولي له أخشى أن أعينك على هذه المعصية، أنت جالس مجاني في بيتي، وبيت ما فيه ذكر الله ما فيه خير، بيت لا يذكر فيه الله ما فيه خير، فنبهيه ما بين فترة وأخرى وعظيه وذكريه، ولعله يخجل يعني من هذا المعروف اللي عملتي معه، ويقوم يصلي فيفتح الله على قلبه. أم علي من السعودية تقول أنا ألبس عباية الراس، في بلدي ما يلبسون، لكن لو لبست هناك علي شيء؟ أخت الفاضلة، إذا كان يعني البلد ما يستغرب هذه العباية وليست شاذة، مثلا تكونين مثلا منفردة عن النساء مثلا أو تلفت الانتباه، ما فيها شيء. أما إذا كان لا تلفت الانتباه ويجعلك متميزة عن نساء البلد، لا البسي لباس البلد اللي هو الحجاب الكامل الذي اعتاده نساء بلدك. أم محمد من دبي تسأل عن أكل اللحوم والدجاج في السفر، تقول يعني إذا يعني سافرنا مدة مثلا، ما حكم أكل اللحم والدجاج في المطاعم وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى بلاد غير المسلمين، وأظنك تسألين عن هذا الأمر، إذا سافر إلى بلاد غير المسلمين وهذه البلاد بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فالأصل في لحومهم، الأصل في طعامهم الحل والجواز والإباحة. أما البلاد الوثنية الذين لا يدينون بدين فهذا لا يجوز، ذبائحهم لا تحل لنا، لا تحل لنا. أما أهل الكتاب الذين ورد ذكرهم في قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود وأذن بالأكل من طعام أهل الكتاب، هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، فيجوز أن تأكلوا من اللحوم المباحة عندنا، طبعا اللحوم اللي أصلا هي حل عندنا، مش لحم الخنزير، لا اللحوم اللي لحوم الإبل والبقر والغنم والدجاج. وأما إذا كان اشتهر عن أهل هذا البلد أنه ما يذبحون الذبح المعروف، وإنما يقتلون الذبيحة أو يخنقونها أو يصعقونها مثلا، ومشهور يعلنون هذا أو ينشرون صور أو هم يعترفون بهذا وهذا قانون عندهم، ما يجوز، حرام. إلا السمك، فإن السمك بإجماع أهل العلم حلال، يعني حلال للمسلم سواء أخذه حيا أو ميت، حتى لو وجد ميت فإنه حلال لنا، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث وإن كان منتقد من جهة الإسناد عند أهل العلم، لكن عموما العمل عليه بارك الله فيك. ولذلك أخت الفاضلة، البلدة اللي أنت رايحت لها، هل هم يعلنون صراحة أنهم يقتلون ويخنقون ويصعقون الذبائح هذه؟ ما يجوز، حرام، حتى لو كان مسلم الذي يباشر هذا الشيء، لو مسلم يباشر هذه الطريقة في التعامل مع الذبائح ما يجوز، حرام. أما إذا كان ما تدرين، ما في يعني شيء يدل على أنهم يفعلون كذا، أو أنهم يقولون لا نحن ما نفعل كذا، يجوز هذا على الأصل، بارك الله فيك. أم عامر من الكويت طبعا هي سألتني بالأمس عن شخص أخذ مبلغ 13,000 دينار من يعني مجموعة تركة باتفاق الورثة، أخذها على أساس يبني مسجد لأحد إخوانه المتوفى، ثم بعد ذلك ما فعل، وإنما أخذ هذا المبلغ واستعمله استعمال شخصي. اليوم أم عامر تقول له راح بنى بناية على أرض طبعا أيضا مشتركة ومع شريك، وتقول أخذ سنوات وهو يستفيد من هذه الأرض، صح ضميره بعدين تقول راح وبنى مسجد ب13,000 دينار، والآن يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، مو بعارف كيف يتخلص، يقول أنا بنيت المسجد وما العمل. شريكه الآن عرف بالموضوع ما كان يعرف في السابق. أختي أم عامر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا المال، هذا يسمى وقف، هذا يسمى وقف، والوقف إذا أوقف الشخص مبلغا ماليا أو عينا مثلا فإنه خرج من ملكه إلى ملك الله. فإذا قال الورثة هذا المبلغ جمعوه، قالوا تفضل يا أخونا يا أخانا الكبير ابني في مسجد، وخرج منهم وقبضه، أصبح وقف، هو شريك في معهم في هذا الوقف. هذا الوقف حتى زكاة ما تجب فيه، لماذا؟ لأنه خلص صار ملك لله عز وجل، هو غير قابل للنماء، أصبح ملك لله، يعني قصدي في ذاته، في ذاته، إلا أن يقوم باستثماره مثل ما يصنع القائمون على الأوقاف باستثمار الأوقاف، لكن هو ما تجب فيه الزكاة لأنه خرج من ملك الإنسان إلى ملك الله سبحانه وتعالى، أصبح ملك لله. كذلك الأرض، المزرعة، الدكان، البناية، من أن بمجرد أن يوقفها الوقف يلزم، خلاص ما يجوز التراجع فيه، ولا يجوز استعمال واستعمال شخص يعود عليه بالنفع. هذا تكييف المسألة أو تصوير المسألة اللي حاصل، واضح يا أم عامر؟ هو الآن أخذ مال وقف فاستفاد به لنفسه، والوقف أصل للمسجد، صح ضميره فيما بعد، راح وعمل مسجد للرجل الذي توفي وهو من أصلا من هذا المال، المفروض أنه يكون للوقف. الآن هذا المال حصل فيه نماء، المال اللي الآن اللي استعمله نماه وأصبح في بناية، هذه البناية ما تحله، هذه كلها ترجع إلى الوقف، فهو استثمر أموال الوقف، ولذلك ما يحله ولا فلس، ولا فلس ما يحله. هذا بالنسبة لما أخذه، هذا كله يرجع إلى الوقف، فبنى مسجد يروح يبني مسجد آخر، ويروح يبني بناية مثلا وقف ويجعلها لهؤلاء الورثة الذين تبرعوا بهذا الوقف، ولذلك ليس له حق، يده يد غصب، ويده يد ظالمة حينما استعمل هذا المال. الآن الرجل صحى ضميره، كبير في السن، يريد أن يتوب إلى الله، قولي له كل ما صدر عن هذا المال، كل نماء حصل من هذا المال يرجعه في الوقف، إلا إذا كان في حالة يمكن أن يكون في الشارع مثل ما يقولون، هذه مسألة ثانية، ممكن أن يأخذ منه قدر الكفاية. أما الآن فالذي يظهر لي بأن هذا المال كله سيكون وقف، لأنه استثمر أموال الوقف، استثمر أموال الوقف، والوقف كل نماء من الوقف يعود وقفا، يعود وقفا. فهو الآن طبعا بالنسبة للشريك الآن ينفصل عنه، لابد الشريك الآن ما سبق ليس عليه شيء، لأنه خدعه وما أخبره، ولذلك الأموال التي للشريك يعني حلال بالنسبة له. وإذا كان بالإمكان وشريكه يعني حص يعني رأى بأن فيه ممكن يدخل معه في خصومة أو شيء، ممكن يلجؤون لوزارة الأوقاف عندكم أو المحكمة الشرعية مثلا، ويفصلون في مثل هذا الأمر. بلغي هذا الكلام يا أم عامر. أم محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اعذروني على إطالة السؤال بس لأهمية الموضوع.
تفضل أختي.
بخصوص قصر الليل عندنا هنا، من سنين كنا نعتمد على برامج التطبيقات للصلاة والإمساك الصيام، كذلك العشاء كان يتأخر والفجر بكري مثلا بينهم حوالي ساعتين. من السنة الماضية طلعوا لنا برامج بتاع جغرافيا تشوف اختفاء الشفق، طبعا معاها بديل فترة أكثر بين العشاء والفجر أكثر بوضوح، ولما نوصل فترة عدم اختفاء الشفق تاخذ لأقرب مدينة توصل لدرجة 12 دقيقة فقط بين العشاء والفجر، فهذا مصعب علينا الموضوع، فأيهم الأصح، نجمع مغرب وعشاء أو نعتمد على برامج التطبيقات، وخاصة بحل برنامج الإمساك، يعني نلقوا فرق هلبة تطبيقات بين البرامج الجغرافية وبين برامج التطبيقات الصلاة، صلاتك ومسلم وبروهك. السؤال الثاني بخصوص قولك لأخي يعني أخوي مصعب الأمور مثلا تطبيقات الصلاة هذه يقول لنا لا هذا ما يمشوش لأنهم يأخذوش باختفاء الشفق وما يحطوش الزاوية وهيك ويشكك في المواقيت لدرجة الإمساك ما يخدش على الفجر يمسك قبله بفترة ما يصليش على أذان الفجر لا في قبيل الشروق مثلا فحنين وهو طبعا ضروري قد يأخذ للاحتياط يعني فحنين نقولوا له أنت تتوسع في التضييق أرجو التفصيل في الإجابة خاصة السؤال الأول حتى لو كانت الإجابة بكرة لأهمية طيب. الموضوع يعني
طيب بالنسبة أختي محمد الآن بين العشاء والفجر كم بينها من الوقت
يعني من البارح عندنا مثلا ما فيش اختفاء للشفق فخذيت على أقرب مدينة لي لقيت 12 دقيقة فقط بين الفجر وبين العشاء
12 دقيقة فقط
ما فيهاش اختفاء مدينتي أنا ما فيش ما يختفيش الشفق أبدا يعني
نعم نعم
فأخذت على أقرب مكان كان 12 دقيقة بس
فقط لكن فقط. لكن المدة الموضوعة في البرنامج كم ساعتين
هذا هو هذا نحكي لك على برنامج الجغرافيا لكن بالنسبة للبرامج التطبيقات متاع الصلاة العادية يعني لا هذيك تختلف في تقريبا كان ساعتين ونص بين المغرب والعشاء بين الفجر والعشاء لا كان فيه يعني ممكن ساعتين أو هيك هذه برامج الصلاة هي صلاتك أو مسلم برو
وهل
برامج الجغرافية
هل صدرت من جهات شرعية يعني مثل مراكز الإسلامية عندكم
بالنسبة لتطبيقات الصلاة ما نعرفش الصراحة لأن هذه نأخذ فيها تطبيقات من يعني نخش في الإنترنت بس لكن اللي تصدر من الجوامع وهيك فيها اختلافات كبيرة في اللي يأخذ بس مثلا ساعة ونص بين المغرب والعشاء ما فيش حد يعني تقدر تعتمد عليه وتقول لا هذه جهة شرعية صراحة إحنا في أوروبا حتى طيب. لو قال لك مجلس إفتاء وهيك مش
طيب يعني أنا في آخر البرنامج وأحتاج إن شاء الله غدا في أول البرنامج يعني أفصل لك في الجواب وبحاول إن شاء الله أني أرجع للقراءة في مثل هذا الأمر عندكم أحاول أني أعمل جولة في يعني في محركات البحث خاصة ما يخص الجهة هذه لأن أغلب الأسئلة اللي تأتيني في الواقع يعني هي تشكو مسألة ما بين الفجر والعشاء ولا يذكرون مسألة الشفق ما يذكرون لكن إن شاء الله أعدك غدا بحول الله تعالى أجيب وبتفصيل حول هذه المسألة
بارك الله فيك بارك الله فيك
نعم تفضل طيب أنا وعدتها بكرة ما أدري عندكم شيء عندكم سؤال شيء ها في أحد يلا يلا بسم الله من تفضلوا يلا من معي تفضل
عندي سؤال واحد
من معي
أيمن من العراق
أيمن من وين
من العراق
تفضل أخوي أيمن
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
سؤال الأول شو عندي وسواس بالاستهزاء بالدين
عندك وسواس
إيه بالاستهزاء بالدين عشان كيف يعني
إيه. طيب.
السؤال
الثاني. بس سؤال واحد. طيب أيمن من العراق بارك الله فيه يقول عنده وسواس يعني يقول أوسوس في الاستهزاء بالدين يا أيمن بارك الله فيك بالنسبة للوسواس هذا مرض. والله جل وعلا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولذلك هذا الوسواس الذي يخطر ببالك ويرد على قلبك في كونك تستهزئ بالدين هذا ليس له يعني أثر بشرط أنك ما تطمئن إليه ولا تستصل معه ولا ترتاح معه أهم شيء كراهيتك له ورفضك له ولفظك له وعدم قبولك له وانزعاجك مع استعمال الوسائل الشرعية في التعامل مع الوساوس وإن شاء الله بحول الله تعالى سأزيدك أيضا بيان غدا مع جواب الأخت أم محمد من ألمانيا سأجيبك لأني وقت البرنامج انتهى يا أيمن بارك الله في الجميع ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.